وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده، فأهلا وسهلا بكم إخواني الأفاضل وأخوات الفضليات، ومع سلسلة كيف تستمر لقاءاتنا بإذن الله تعالى. وقد توقف بنا قطار حديثنا في اللقاء الماضي ونحن نتكلم تحت عنوان خاص هو كيف تعتمر. توقف بنا الحديث بعد أن أحرم الإنسان رجلا كان أو امرأة بالعمرة، وذكرنا أن الإحرام يحرم على الإنسان أشياء، يحرم عليه لبس المخيط، وهذا خاص بالرجال، فالرجل يحرم عليه أن يلبس شيئا فصل على قدر البدن كله، كالقميص وهو الجلبية كما نقول، أو البرنس وهو قميص رأسه منه كالعباءة المغربية المعروفة. يحرم عليه أن يلبس البنطلون، البنطال، السروال، قصيرا كان أو قصيرة، الملابس الداخلية، كل هذا يحرم على الرجل بمجرد ما يحرم. فإن كان مبتلا بمرض واضطر إلى شيء من هذا لبس وعليه الفدية التخييرية، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم أو يذبح شاة، هذا إن كان محتاجا، وإلا فيحرم عليه أن يفعل هذا. فإن خالف وفعل عالما ذاكرا فعليه الفدية التخييرية كما ذكرنا. أما المرأة فيباح لها أن تلبس ما شاءت من الثياب، لا تمنع من شيء من الثياب إلا ما هو حرام أصلا، كما لو لبست ثوبا يشف عن عورة أو يحجم عورة أو يجلب فتنة للرجال، فإنه يحرم عليها أن تتبرج ويعني أن تفتن الناس في الإحرام وخارج الإحرام، لكن الأمر في الإحرام أولى. بعض الناس اعتاد أن يلبس عزكم الله النعل البلاستيك، النعل البلاستيك في الإحرام، ظنا منه أنه لا يجوز أن يلبس الشبشب الجلد في الإحرام لأن فيه خيوطا، وهذا لا إشكال فيه أبدا. المهم ألا يلبس النعل الذي يغطي الكعبين، ألا يلبس النعل الذي يغطي الكعبين كالبوت، أما إن كان دون الكعب فلا حرج عليه ولا بأس. يحرم على المرأة أن تلبس النقابة أو القفازة إلا إن مرت بالرجال أو مر بها الرجال، فيجوز لها أن تستر وجهها أو أن تستر كفيها بغير النقاب وبغير القفاز. كذلك مما يحرم على المحرم بالإحرام استعمال الطيب في البدن أو في الثوب. قلنا يسن له أن يتطيب في بدنه قبل إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا أحرم حرم عليه استعمال الطيب، والبعض يظن أن الطيب هو الروائح المخصصة للتطيب فقط، لا، الطيب أعم من هذا، فيشمل زيوت الشعر المطيبة، يشمل كريم البشرة المطيب، كريم الشعر المطيب، الشامبو المطيب، صابون غسل البشرة وغسل اليد، إذا كان فيه شيء من الطيب كل مطيب يحرم على الرجل وعلى المرأة استعماله حال الإحرام. فمن استعمل الطيب عالما ذاكرا فعليه الفدية التخييرية، فإن استعمله ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، فيما هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، لكن عليه متى ذكر أن يتجرد من هذا الريح بأن يغسله فورا وأن يزيل هذا عن نفسه. يحرم بمجرد الإحرام أن يقص الإنسان شيئا من أظفاره أو أن يقضي شيئا من تفثه أو أن يأخذ شيئا من شعر رأسه أو شعر بدنه، فإن أخذ شيئا من شعره فدا. فمن أخذ شيئا من شعره حتى قالوا يجب عليه في الشعرة أن يطعم مسكينا، والبعض يقول يخرج مد من طعام إن أخذ شعرتين من الرأس أو من البدن سواء أخذها لحاجة أو لغير حاجة فدا. فإن حلق الرأس كله أو أخذ 3 شعرات فأكثر قالوا يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين النصف صاع، هذا في فقراء الحرم، أو يذبح شاة لفقراء الحرم ولا يأكل منها. الحاصل أنه يحرم بالإحرام أيضا، يحرم على الرجل وعلى المرأة الصيد، والمراد بالصيد قتل حيوان البر المأكول ومنه الجراد، وأنبه على هذا، فالجراد إن رآه المحرم تحت قدميه لا يجوز له قتله، بل لو رآه في مكة والمدينة لا يجوز قتله ولو كنت حلالا، فإن مكة حرام بحرمة الله تعالى، لا يجوز أن يختل خلاها ولا أن يصاد صيدها ولا أن ينفر. ولأجل هذا أيضا أنبه إن مسألة يعني إخافة الحمام. بعض الناس يريد أن يتصور أو يأخذ الصورة كما يقال، فيذهب للحمام ويخيف الحمام ثم يلتقط له الصورة، وهذا آثم في حرم الله تعالى، يفعل ما حرمه الله عليه. لا يجوز أن تخيف الحمام، بل لا يجوز أن تنفر صيده، بل لو نفر الصيد فتلف بسبب تنفيرك ضمنت الجزاء. لا تقتل لا في حرم مكة ولا في حرم المدينة صيدا، لا تقطع في حرم مكة ولا في حرم المدينة شيئا من الشجر الذي أنبته الله تبارك وتعالى، حتى الحشيش النابت في الأرض لا يجوز لك أن تقطع منه شيئا. ومن قطع شجرا من شجر مكة فعليه الفدية، على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تحرم النساء فيحرم الجماع على المحرم ولو جامع أفسد إحرامه، ويحرم عليه أن يباشر لشهوة، أن يمس لشهوة حتى ولو لم ينزل، هذا حرام في الإحرام. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحاصل إخواني أن الإنسان بمجرد ما يحرم تحرم عليه هذه الأشياء. ومن السنة عند الإحرام أن يشترط المرء إن كان يخاف شيئا فيقول لبيك عمرة وما حلي حيث حبستني. فإن ضباعة بنت الزبير أرادت أن تحرم مع النبي عليه الصلاة والسلام، غير أنها كانت شاكية تخاف مرضا، فقال لها عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي وإن لك على ربك ما استثنيتي. فإذا اشترط المحرم وعرض له بعد هذا ما يمنعه من إكمال النسك تحلل من الإحرام وخرج مجانا من غير شيء. هذا بالنسبة للإحرام. والتلبية بعد الإحرام سنة كما قلنا، إلى أن يرى الإنسان بعينيه البيت ويبدأ في الطواف. فإلى أن يبدأ في الطواف السنة أن يلبي، ويتأكد الأمر إذا صعد مكانا أو نزل. إذا صعد الحافلة الباص مثلا يلبي، وإذا نزل يلبي، إن صعد مكانا في الفندق أو نزل يلبي، كل صعود وكل نزول، كلما التقت يعني رفقتان تأكدت التلبية عند إذن، عند دخول نهار وعند خروج نهار تتأكد التلبية عند إذن. لكن إذا وصل المرء مكة فعندئذ هل يبدأ بالنوم أو يبدأ بماذا؟ فيقال الأولى أن يبدأ أول ما يبدأ بالطواف. لا حرج عليه أن يبدأ أولا بوضع أغراضه ومتاعه، ثم يتطهر ويأتي بيت الله الحرام ويبدأ بالطواف. يدخل من أي باب تيسر له، وإن تيسر له باب السلام دخل منه، حيث أنه الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والداخل منه يستقبل الحجر استقبالا. وعندئذ يقول عند دخول البيت ما يقال عند دخول المساجد، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وله أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا رأى البيت استحب له أن يدعو بما أثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت أثر عن عمر، فله أن يقول اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا وتكريما، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. فإذا وصل ليبدأ بالطواف ينبه أن من شرط الطواف أن تكون على طهارة، في قول أكثر أهل العلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ توضأ ثم طاف كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولم يعلم عنه عليه الصلاة والسلام البتة أنه طاف على غير طهارة، وهو المبين لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فكما يشترط أن يكون البيت عن يسار الطائف لفعله عليه الصلاة والسلام، ويشترط أن يكون الطواف سبعة أشواط، ويشترط أن يبدأ من الحجر وينتهي إلى الحجر، ويشترط أن يستوعب البيت بالطواف لفعله عليه الصلاة والسلام، يشترط أيضا أن تكون على طهارة كاملة مجتنبا للنجاسة، مجتنبا للنجاسة. ويسن للرجل في طواف العمرة، وهو أول طواف وصل به إلى البيت، أن يطبع بأن يدير طرفي الرداء من تحت إبطه الأيمن فيردهما على كتفه الأيسر، فيكون الكتف الأيسر مغطى والكتف الأيمن مكشوفا في الأشواط السبعة فقط، لا قبل هذا ولا بعد هذا. ويسن للرجل أيضا أن يرمل في أشواطه الثلاثة الأولى، والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهذا للرجال دون النساء. والطواف إخواني صفته بإجمال واختصار شديدين، أن يبدأ الرجل من الحجر الأسود فيستلم الحجر إن استطاع بيده ويقبل يده، أو يستلم بمحجن بعصا أو كذا ويقبل المحجن أو العصا، وإن سجد على الحجر فيجوز، وإن قبله فإنه يجوز، لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل عمر رضي الله تعالى عنه من بعده. فإن عجز عن هذا كله أشار إلى الحجر واكتفى بالإشارة من غير تقبيل لليد، يشير إلى الحجر ويقول في الشوط الأول بسم الله لأجل البدء، ويقول الله أكبر، يبدأ من الحجر ثم ينتهي شوطه إلى الحجر أيضا، وفيما بين الانطلاق من الحجر وإلى العودة إلى الحجر يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، وليس هناك دعاء مخصوص يقال في مكان دون مكان إلا فيما بين الركنين اليمانيين. الركن اليماني هو الركن الذي يسبق الحجر الأسود مباشرة، فبين الركنين يسن أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكرر هذا لكونه مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام، على أنه يسن له أيضا إن استطاع أن يستلم الركن اليماني، بمعنى أن يضع عليه يده من غير تقبيل وضعها، إن لم يستطع أن يستلم باليد لا يستلم لا بمحجن ولا بعصا ولا يشير، وإنما يطوف، وينبغي أن لا يزاحم لا على الحجر ولا على الركن اليماني، لئلا يؤذي مؤمنا في بيت الله الحرام، لئلا يقع منه معصية وإثم في بيت الله الحرام فيكون ذنبه معظما. يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، فإذا انتهى في الشوط السابع ذهب لصلاة الركعتين. لكن قبل هذا أقول إن شك في العدد بنى وجوبا على الأقل 6 أو 7، إذن بنى على 6. لو أقيمت الصلاة في أثناء طوافه فله أن يقف ويصلي ثم يبني بعد هذا على ما مضى من الطواف، إلا في شوطه الأخير فالاحتياط وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يعيد الشوط الذي توقف فيه، فإن كان أتم 5 وهو في السادس أتم 6 ولم يحتسب به وأعاده مرة أخرى. كيف يصلي الركعتين وأين وكيف يسعى وماذا يقول؟ أتمم هذا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.